بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الدرس الأخير إن شاء الله من شرح كتاب الأربعين النووية، وقد وقفنا عند الحديث الخامس والثلاثين. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس والثلاثون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. والحسد هو تمني زوال النعمة، وقيل تمني زوال نعمة العبد وعودها إليك، وقيل مطلقا كل من تمنى زوال نعمة على عبد يعتبر حاسد. والحسد بينه وبين الغبطة فرق. الغبطة التي جاء فيها الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، فهذا معناها الغبطة. الغبطة أن تتمنى أن تكون عندك النعمة التي عند غيرك مع بقاء نعمته، فتتمنى مثلا عندك من العلم ما تقضي به بين الناس، أو من القرآن ما تقرأه ونحو ذلك، لكن لا تتمنى زوال نعمته. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. التناجش هو زيادة في الثمن من غير إرادة شراء السلعة، إنما يأتي إلى إنسان مثلا في حرج ويتساومون سلعة فيزيد في الثمن، إما إضرارا بالشاري أو تنفيعا للبائع أو هكذا، لا يريد الشراء فقط يزيد، هذا محرم وهذا يسمى النجش. وإذا كان من اتفاق مسبق بين البائع وبين هذا الشخص فهذا لا شك أنه غش ومحرم ومنكر، لأن فيه خديعة للمسلم. قال: ولا تباغضوا. البغضاء معروفة. قال: ولا تدابروا. قوله لا تباغضوا يعني لا تتعاطوا أسباب البغضاء، تجنبوها أسباب البغضاء، لأنها تؤدي إلى البغضاء والكره والعداوة بين المسلمين. قال: ولا تدابروا يعني لا يدبر بعضكم عن بعض، يعطيه دبره فهذا ينصرف وهذا ينصرف، ليس بينهم لا سلام ولا كلام ولا غير ذلك، لأن من حقوق الإسلام السلام والإحسان. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. أن يبيع على بيع بعض، أن يأتي إلى رجل باع سلعة مثلا بمئة لرجل، فيقول له: لا تبيع له هذه السلعة وأنا أعطيك 120 أو 150، هذا البيع على بيع بعض. ومنها ما جاء في الحديث الآخر: الخطبة على خطبة أخيك. تأتي الإنسان خطب امرأة فتقول: أنا أخطب ابنتكم منكم على خطبة أخيك، هذا محرم. لا يبع بعضكم على بيع بعض، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى البغضة والشحنة، لما تقول: الله أنا أدفع لك أكثر وألغي البيع. أما لو كان سلعة تعرض لمن يشتري أكثر فهذا لا حرج فيه، هذا يزيد وهذا يزيد. أما إذا كانت السلعة محددة مثلا أو باعها للرجل وانتهى، ثم تأتي أن تقول: لا تبع وأنا أعطيك، هذا لا يجوز، هذا من المحرم. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، يعني كأن هذا تعليل لما سبق. كيف نكون إخوان؟ أننا لا نتحاسد، لا نتناجش، لا نتباغض، لا نتدابر، لا يبع بعضنا على يبع بعض، هذا يؤدي إلى كوننا نكون إخوان متحابين. وذلك كل بيع فيه يسبب البغضة، أو كل أمر يؤدي إلى البغضة والتشاحن بين المسلمين تجد أن الشريعة منعت منه. قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، يعني لا يهضم حقه في موضوع من المواضيع أو أمر من الأمور، يريد أن ينصره فيخذله في هذا الموضع، يرى أن الأعداء يتكالبون عليه ويظلمونه وهو لا ينصره، هذا من الخذلان. يتكلم في عرضه في مجلس وهو ساكت، وفي عرض أخيه يتكلم يطعن فيه وهو ساكت، هذا لا يجوز، يجب عليك أن تنصر أخاك. قال ولا يكذبه، يعني ما يكذب عليه ويفتري عليه لأن هذا محرم ومن خصال المنافقين، ولا يحقره يعني يستصغره ويستنقصه ولا يراه شيء من الناس، هذا لا يجوز سواء كان أقل منك مالا أو جاها أو غير ذلك، لا يجوز لك احتقار المسلم. قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات عليه الصلاة والسلام، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني هذا من أعظم الشر أنك تحتقر أخاك المسلم ولا ترى شيء وتزدريه، هذا منكر من أمور معظمة. ثم قال كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه حرام عليك فلا تعتدي عليه بقتل فما دونه، وماله حرام عليك فلا تسرق ماله ولا تنهب ولا تأخذ بطريق الخديعة ومن ذلك التناجش وغيره، وعرضه لا تتكلم في عرضه تطعن فيه وتحقره وتغتابه وغير ذلك، هذا كله محرم. هذا الحديث بمجمله يدلنا على ماذا؟ على أن الشريعة دلت على فعل أسباب الخير التي تؤدي إلى المحبة، وتجنب الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء والتشاحن والتطاحن بين المسلمين. فكل أمر يؤدي إلى البغضاء والعداوة تجد أن الشريعة حرمته. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، ولو أن الإنسان أراد الكلام على هذا الحديث لاحتاج إلى مجلد، لأنه يشتمل على أمور وأصول عظيمة جدا نافعة. من فوائده تحريم الحسد، الثانية تحريم النجش، الثالثة تحريم التباغض بين المسلمين، هذه كلها محرمة، الرابعة تحريم التدابر سواء بالأجساد أو بالقلوب، حتى لو ما أدبرت بجسدك لكن في قلبك مدبر عنه هذا محرم. الفائدة الخامسة تحريم أن يبيع المسلم على بيع أخيه. الفائدة السادسة أن هذه المحرمات من أسباب تحريمها أنها تفضي إلى التفرق والتباغض بين المسلمين، هذا من أعظم أسباب تحريمها. الفائدة السابعة أن اجتماع المسلمين وقيام المحبة بينهم مقصود شرعي من مقاصد الشرع، وهو من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، التحاب والتواد والتناصر والتعاون، هذا أصل عظيم لا ينبغي أن يترك لأجل الظنون والأوهام، وإنما يترك لأجل الأصول أو شيء متأكد منه. الإنسان دعا إلى بدعة فهنا تبغض لأجل بدعته أو نحو ذلك. الفائدة الثامنة تحريم ظلم المسلم. التاسعة لا يجوز خذلان المسلم لأخيه. الفائدة العاشرة تحريم احتقار المسلم، فربما احتقرت من يستحق التكريم كما قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لعلك إنسان تراه ما تزدريه، ما ترى له فضل ولا غير ذلك، هو عند الله عز وجل مجاب الدعاء، فذلك لا تحتقر الناس وإنما عاملهم بالاحترام. الفائدة 11 أن الإيمان القلبي هو الأصل وعمل الجوارح تابع له. هناك تلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، كلما تم الإيمان في القلب كلما تم العمل في الجوارح، إذا نقص إيمان القلب نقص عمل الجوارح. ولا يمكن تصور مسلم مؤمن وهو لا يعمل شيء من أعمال البر والخير، هذا غير متصور، عنده قدرة وإمكان ويستطيع أن يفعل ولا يفعل، هذا لا يمكن تصوره. الفائدة 12 أن من تحقيق العبودية لله رعاية الأخوة في الله. الفائدة 13 تحريم دم المسلم وماله وعرضه. الفائدة 14 تحريم الكذب وأنه من خصال النفاق. نعم.
الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
تقرأها فقرة فقرة نشرحها أفضل. من نفس عن مؤمن كربة نفس يعني فرج وأزال، كربة يعني ما أهم النفس وأغم القلب، هذا يسمى كربة، أي شيء يسبب الهم للنفس والغم للقلب هذا يسمى كربة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، أي هم من هموم الدنيا أو غم من غم الدنيا أو مصيبة نزلت عليه وأنت نفست عنه الجزاء، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فهذا فيه الجزاء من جنس العمل. قال:
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.
المعسر كل ما في عسر العبد هذا يسمى عسر، كل ما في عسر سواء في ماله أو في وظيفته أو في حياته، تعسر مثلا أمر في حتى في دراسته ما فهم هذه المسألة في العلم وأنت يسرتها عليه، هذا تأشير على معسر. وهكذا الجزاء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، انظر يعني الثواب العظيم من الله جل وعلا.
ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة،
هذا واضح، ستر على المسلم، من ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة.
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه،
وهذا أيضا واضح سنذكره في الفوائد إن شاء الله.
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة
وغشيت، السكينة الطمأنينة، يعني نزل عليهم الطمأنينة، تنزل على قلوبهم يحصل لهم السكينة والطمأنينة، وغشيتهم
الرحمة،
يعني خالطتهم وعمتهم الرحمة، فتنزل عليهم السكينة والطمأنينة وتخالطهم الرحمة.
وحفتهم الملائكة،
حفتهم يعني أحاطت بهم الملائكة من كل جانب إكراما لهم لهذا الفعل الطيب الذي هو مجالس العلم.
وذكرهم الله في من عنده
من الملائكة عليهم السلام، يذكر الله عز وجل هؤلاء المؤمنين عند الملأ الأعلى في الملائكة.
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه،
بطأ يعني أخر، من أخر به عمله من عمل الخير نسبه لن يقدمه. نعم.
رواه مسلم بهذا اللفظ.
ذكرنا الآن معاني الحديث، ما فوائد الحديث؟ هذا الحديث أيضا من فوائد عظيمة جدا، فيه فوائد، الأولى فضيلة تنفيس الكرب عن المؤمنين، وفضل قضاء حوائجهم ونفعهم بما تيسر سواء من علم أو مال أو معاونة أو مشاورة، سواء بمشاورة بمصلحة دينية أو دنيوية. يقول عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، شفاعتك للناس لقضاء حوائجهم هذا تؤجر عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وقال: أن أمشي في حاجة أخي أحب لي أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وهذا كله يدخل في التنفيس عن المسلمين وإعانتهم حتى في مسألة، واستشارة كان عندي مشكلة وأعنته على حل هذه المشكلة أنت مأجور في هذا. هذا بالنسبة له هم وغم، أحيانا مثلا عنده مشكلة في بيته، حياته الزوجية، مع أبنائه، مع أخوانه، مع جيرانه، مع غير ذلك، وأنت أعنته على ذلك، أنت لن نفست عنه كربة من كرب الدنيا، ينفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. وهذا باب واسع، قضاء الحوائج هذا باب واسع، وقد صنف فيه العلماء مصنفات وذكروا في كتب الأدب والأخلاق، وأن هذا من يعني آداب الإسلام، أن الإنسان يسعى في حاجات الناس. الآن للأسف أن بعض الناس أو كثير من الناس ما يسعى إلا لمصلحة، إذا أراد مصلحة سعى في حاجات الناس، يريد من الناس شيء، أما هكذا لله يقل هذا. وهذا يعني من العادات اللي حتى كانت عند الجاهلية، كما يقول عمرو بن إطراب الخزرجي لما ذكر عن شجاعته وفعله، يقول: ليكسبها مآثر صالحات وأحمي بعد عن أرض صحيح. تعرفون ايش معنى هذا البيت؟ يقول: اكسبها مآثر صالحات، مثل قولتنا احنا يدور نعم، يقول ادور كلمة نعم، ابي اكسب نفسي كلمة نعم، وأحمي بعده عن عرض صحيحي، عرض أباء وأجداده، ما يقول والله هذا ردي، والله أنه نسل ردي لأنه ما ينفع ولا يسوي شيء، يقول: لا، أنا أريد أن يقال لي ونعم، وأيضا أحمي عرضي من الكلام والطعن فيه. وهذا في السعي تستطيع تسعى في حاجات الناس. بعض الناس يبخل بجاهه في دقيقة، يبخل حتى يقول اتصل ما يتصل. اسعى في قضاء حوائج الناس قدر استطاعتك، شيء ما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفائدة الثانية فضيلة التيسير على المعسر. إذا كان عندك إنسان معسر إذا يسرت عليه جزاءه عظيم عند الله جل وعلا. جاء في الحديث الصحيح أن كان فيما قبلنا رجل يداين الناس يعطي هذا دين وهذا سلف وهذا سلف، وإذا جاء إنسان معسر قال اتركوه، وإنسان ما استطاع قال اتركوه لعل الله يعفو عنا، فأتى الله به يوم القيامة فأتى الله به ما كنت أصنع؟ قال يا ربي كنت أصنع كذا، قال أنا أحق بالعفو منك، يعفو الله عنه يدخل الجنة. فهذا أنظر إلى جزائه العظيم عند الله عز وجل، رجل يداين الناس. وذاك في الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أنظر معسرا كان له كل يوم صدقة. تخيل إنسان خذ منك دين 100 دينار وصار معسر ما يقدر يدفع هذا الدين، طيب ما تشوف شر أبدا، من عسرك ليسرك، رح شهر وشهرين وثلاثة ما في بس. الكلمة هذه ثوابها عند الله عز وجل كل يوم صدقة لك، مالك محفوظ بيرجع لك. أنت الآن ما عفوت عنه ما قلت خذها صدقة، لا أنت مالك محفوظ، لكنه يعني أنظرته قلت يعني اذهب ومتى ما تيسر أعطني مالي، كل يوم صدقة. وجاء في الحديث الآخر أنك لو أقرضته قرضا ثم أقرضته مرة أخرى الأولى كانت شسمة بمثلها صدقة، والثانية كأنك تصدقت بهذا المال. تخيل أقرضت لك إنسان مثلا 1000 دينار ورد لك الدين، ثم احتاج منك 2000 دينار ورد لك الدين، كأنك تصدقت ب2000 دينار. وذاك الشريعة جاءت بماذا؟ بحث الناس على الإقراض حتى لا يقع الناس في ماذا؟ في الربا، أن يذهب إلى غيرهم فيقرضونه قرضا ربويا، وإنما الإقراض بالقرض الحسن تعطيه لعل الله عز وجل يفرج عنه كربة، يفرج الله عنه كرب من كرب الدنيا والآخرة. الفائدة الثالثة فضل ستر عورة المسلم، من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. إنسان عرفت عنه عورة من العورات، رأيته يفعل منكر أو سمعت تيقنت أنه يفعل منكر لا تشهر به، لا يجوز لك الحديث عنه، تقول الله أنا رأيته يفعل كذا وكذا، هو يظهر الصلاح لكن أنا رأيته يفعل كذا وكذا، لا يجوز لك، كأنك لم ترى ولم تسمع. إذا سترته الله يسترك في الدنيا وفي الآخرة. تأكد أنك إذا دبيت عن عرضه في مجلس ودافعت عنه وسترت عورته أن الله سيسخر لك من يذب عن عرضك يستر عورتك، لأنه من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. نعرف أناس يتتبعون العورات، مغرم أن يتتبع عورة خصمه، ماذا فعل وماذا يصنع وماذا كذا، سبحان الله فرائحة هو تخرج للناس وتخرج لخصومه يعرفون بها وهم ما تتبعوها. لماذا؟ لأن يعني الرسول قال له، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك وهو الصادق المصدوق من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. ولذلك احذر، احذر من عورات الناس أن تتبعها وأن تفضحها وأن تتكلم فيها وأن تطعم فيها أبدا، خاصة إذا كان جار كأنك لم تسمع ولم ترى. يقال أن الجار لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، لأنك قد تسمع كلام سيء مثلا الجدار على الجدار تسمع كلام أو غير ذلك، تروح تحمله تحميل سيء لا كأنك لم تسمع ولم ترى. لابد من الجيرة أن ترى بعض السيئات، هذه مسألة إن شاء الله أرجو أن تكون واضحة. طيب شوف بعض المشايخ الله يهديهم يفضحون بعض المشايخ وتكلم عليه ويرد عليه، ما أحيانا بعض الفسقة الناس يتكلمون عليه، حكم هذا من ستر مسلم من ستر الله. إذا كان مستور استره، لكن إذا كان يدعو على المنبر للضلالة هذا ما ستر نفسه، هذا كشف عورته. إنسان يدعو للفجور في التلفاز والقنوات الإعلامية هذا ما ستر نفسه، هذا فضح نفسه. هؤلاء دعاة الفجور الرذيلة سواء في الإعلام المرئي والمسموع أو في القنوات الفضائية أو في مثلا في تويتر أو في السناب أو في غيرها، هذا إنسان دعا للرذيلة علنا، وين ستر في القضية؟ ما في ستر، هو فضح نفسه، هذا يتكلم فيه ولا غيبة له ولا حرمة له. إنسان يدعو لشرب الخمر ويدعو لباحث الخمر هذا خسيس عدو لله ورسوله، تكلم فيه ولا حرمة له، ويجوز لك تسبه وتشتمه وتدعو عليه ولا مانع من ذلك. مثل صاحب البدعة الذي يدعو للبدعة والضلالة والخرافة والشرك وغير ذلك، هذا لا حرمة له، هذا يتكلم فيه ولا حرج في ذلك. لماذا؟ هو كشف عورته، هو لو ستر عورته سترناه، قد يكون عنده بدعة لكنه مستتر ببدعته لا يدعو إليها لا تتكلم عليه، وذاك السلف يفرقون بين الداعي وغير الداعي. غير الداعي اتركه، لا تتحرش فيه، لا تتعرض له، لا تنبش خلفه، اتركه على شره، إما أن تنصحه وإما أن تتركه، لأن كلامك فيه قد يثيره ويسبب ظهوره في البدعة ودعوته للشر. كذلك بعض الناس قد يكون إنسان فاسد ويسافر للفجور والخمر وغير ذلك، لا تفضحه، هو مبتلى في هذا الأمر أو فعل هذا الأمر يعني فسقا وفجورا منه، لا تتكلم به. لكن إذا جاهر المجاهر انتهى الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل يعافى. وذلك جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سبب: الله عدد لها الذنوب لكنه سترها في الدنيا، مستتر، مبتلى لكنه مستتر. الله عز وجل ماذا يجازيه؟ يجازيه أنه يغفر له. سترتها عليك في الدنيا، طيب ولي ما سترها عليه في الدنيا؟ اللي كان يجاهر لا، معاملته غير، تختلف. لكن الإنسان دائما إذا ابتلي بمعصية، إذا ابتليتم فاستتروا، لأن ظهور المعاصي أخوان إضعاف للمسلمين وإضعاف لقوة المسلمين. تخيل الآن، الآن مثلا وسائل الإعلام ظهرت وأصبح الناس يجاهرون بالفجور والفسق وغير ذلك، الآن تشعر أنك في غربة وأن الدين ضعف وأن أصبح تبرج وسفور ورذيلة وخمور وغير ذلك. قد يكون هذا الحال هو قبل 15-20 سنة، لكن ماذا اللي تغير؟ المجاهرة. المجاهرة تضعف التدين في نفوس الناس، تضعف، تجعلك أنت في غربة وتخاف وتقول المجتمع فسد، فتجد حتى الإنسان الذي يريد الصلاح يتردد بسبة أن المجتمع هذا انحرف وظهر فجور وغير ذلك. فهذا ذي إضعاف، إضعاف للمسلمين في هذا الأمر. الفائدة الرابعة: فضل عون الأخي على أموره والمكافأة عليها بجنسها من الله. أعن أخاك فيما تستطيع، لأن الله عز وجل سيكافئك بجنسها. تذكر دائما حديث الرجل الذي يداين الناس ويعفو عنهم ويؤخرهم، دائما اسعى في الخير للناس. الفائدة الخامسة: فضل العلم. هذا الحديث عظيم في بيان فضل العلم، لابد تحفظه حتى دائما نشجعك على مجالس العلم. تنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة، تحفك الملائكة، يذكرك الله في من عنده، أين تجد هذا الفضل؟ هذا فضل ما تشتريه بالأموال ولا تشتريه بأي شيء، ما تستطيع إلا بمجالس العلم. أيضا من فضل هذا الحديث فضل الاجتماع للعلم في المساجد. نعم يؤجر الإنسان الذي يتابع مثلا في تويتر أو يتابع في اليوتيوب، لكنه ليس كمن جلس في المسجد. تنزل عليك السكينة في هذا الموضع، تغشاك الرحمة في هذا الموضع، بخلاف من يستمع فقط. لكن إنسان يجاهد نفسه دائما على مجالس العلم حتى لو ما فهمت من الدرس إلا قليل، انوي أنه تنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة ويذكرك الله عز وجل، هذا فضل عظيم من الله عز وجل. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الاجتماع في بيوت الله لذكر الله يجازى صاحبه بأربعة أمور ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: نزول السكينة وغشيان الرحمة وحث الملائكة وذكر الله عز وجل لهم. الفائدة التاسعة فيها أن الإسراع إلى العبادة وإلى الله إنما هو بماذا؟ بالأعمال لا بالأحساب. والله لو كنت أشرف الناس نسبا وحسبا، هذا لن يقدمك عند الله عز وجل، ما يقدمك إلا عملك الصالح. إنما هذا قد يكرمك الله بنسب شريف، هذا نسب الشريف يفترض عليك أن تكون رجلا عاقلا صالحا سويا، لأن الله أكرمك بهذا. أما أن تكون إنسان نسيب ثم لا تكون شريفا في دينك، فهذا لن يقربك إلى الله. فتبت يد أبي جهل وتب، وهو من الأشراف، عم النبي عليه الصلاة والسلام، ما نبع شرفه ولا نسبه. وأما بلال يقول: سمعت قرأنا عليك في الجنة، هو بلال رضي الله عنه، وصهيب الرومي ممن باع نفسه لله. الفائدة العاشرة: إضافة المساجد إلى الله إضافة تشريف. لماذا؟ لأنها محل ذكر الله عز وجل. الإضافة على نوعين: إضافة صفة لا تقوم إلا بموصوف، لا تقوم بنفسها، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إضافة صفة لا تقوم بنفسها، نقول رحمة الله. الآن هذا من باب إيش؟ إضافة التشريف؟ لا، إضافة صفة بموصوف، لأن الرحمة لا تقوم بنفسها إنما تقوم بموصوف. تقول رحمة الله، علم الله، قدرة الله. فإذا أتاك إضافة فهذه الإضافة من باب إيش؟ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. الإضافة الثانية إضافة عين أو ذات لا تقوم بنفسها، إضافة عين أو ذات لا تقوم بنفسها، فهذا له حالين: إما من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإما من باب إضافة التشريف. قلنا لها حالين: إما إضافة المخلوق إلى خالقه، تقول عبد الله، تقول لكافر يا عبد الله، ما هي الإضافة هذه؟ مخلوق إلى خالقه. النوع الثاني إضافة التشريف، وأنه لما قام عبد الله، هذه إضافة التشريف. فرق بين هذا وهذا. تقول ناقة الله، إضافة إيش؟ إضافة تشريف ولا خلق؟ تشريف. ليه؟ يقول بعض السلف كل الإبل نوق، كل النوق الإبل نوق الله، كل الإبل خلقها الله. لماذا هذا قال ناقة الله؟ إضافة تشريف، أنها هي من المعجزات، خلقها الله عز وجل وجعلها صفات ليست في بقية الإبل. واضح؟ تقول مثلا عيسى روح الله، هو روح الله، هو عبد الله، إضافة تشريف، ليست إضافة صفة إلى موصوف، لأن يعني عيسى ليس من الله إنما هو عبد من عباد الله عز وجل. نعم. الفائدة الحادي عشر قبل الأخيرة: تسخير الملائكة لبني آدم. وهذا من شرف بني آدم. الفائدة الأخيرة: علم الله بأعمال العباد، لأنهم يذكرونه بينهم، فهذا دليل على كمال علم الله، فسبحان من لا تخفى عليه خافية. نعم.
الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى.
طبعا هذا قلنا أنه حديث قدسي، تقدم الكلام على الحديث القدسي.
إن الله كتب الحسنات والسيئات،
كتب يعني قدر، قدر الحسنات والسيئات، أو أمر الحفظة بكتابتها، الحسنات والسيئات، ثم
بين ذلك،
يعني فصل ما أجمله. فمن
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة.
وهذا من فضل الله وكرمه، أنه فقط الهم، يعني يهم، يعني أريد فقط أن يعمل حسنة لكنه ما عملها، الجزاء ما هو؟ كتب الله عنده حسنة كاملة. فإن هم بها فعملها،
وإن هم بها فعملها، كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.
وهذا من فضل الله جل وعلا، قد قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من كرم الله وفضله، أن الحسنة تجازى 10 أمثالها، والسيئة لا تجازى إلا بمثلها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يهلك على الله إلا هالك، كما كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، يقول: هلك من غلبت أحاده عشراته، يعني الحسنات بالعشرات، الحسنة 11 إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها. كيف تكون سيئاتك أكثر من حسناتك؟ إلا أنت إنسان أعوذ بالله، يعني بلغت من الفساد مبلغ عظيم. نعم.
وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة.
إن كان هما طارئا ودفعه فلا إثم عليه ويجزى على ذلك، جاء الشيطان افعل كذا ثم طرد هذا الهم، يكتب له حسنة. وإن هم بها
فعملها كتبها الله سيئة واحدة.
نعم، وهذا واضح بإذن الله عز وجل. إن هم بسيئة وسعى في ذلك لكنه لم يستطع أن يفعلها، الآن ذكر الرسول إذا هم لم يفعلها، وإذا هم وفعلها. طيب حالة ثالثة: إذا هم أراد أن يفعل لكن ما تيسر له، راح مكان فساد وجده مغلق، قال خلاص أنا ماني مسوي السيئة هذه، تعودت من الشيطان. ما تعودت من الشيطان، أنت رحت للشيطان صح ولا لا؟ لكنه ما فعلها لأنه مغلق، عافانا الله وإياكم. هذا تكتب له سيئة، لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام في المتقاتلين قال فإنه كان حريصا على قتل صاحبه، قال قاتل مقتول في النار، لماذا؟ هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ما قدر يقتله، هو كان يريد قتله لكن ذاك كان أقوى منه وضربه بالسيف وقتله. المقتول يأخذ سيئات ولا ما يأخذ؟ أي أبدا، في النار كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن عنده هم، اللي هو هذا هم العزم، عزم وإرادة، جزم يريد أن يفعل معصية لكن ما تيسرت، أراد أن يسرق وراء الشرطة خاف، المانع له ما هو؟ الخوف، ليس الخوف من الله وإنما الخوف من الناس. هذا الحديث فيه فوائد، الأولى رواية النبي عن ربه كما تقدم الكلام عليه، الثانية إثبات كتابة الحسنات والسيئات أنها كلها تكتب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الفائدة الثالثة كتابة الله لأعمال العباد في أم الكتاب، وهي في القدر السابق، إن الله كتب الحسنات والسيئات في القدر السابق. الفائدة الرابعة فضل الله عز وجل ولطفه وإحسانه سبحانه وتعالى، فهو يكتب الهم بالحسنة ولا يكتب الهم بالسيئة. الفائدة الخامسة من فضل الله ورحمته أن الحسنة بعشر أمثالها، هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، وأن الحسنات قد تضاعف أضعافا كثيرة، هذه الفائدة السادسة، أن الحسنات قد تضاعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا بسبب ماذا؟ أحيانا بسبب أوقات، وأحيانا بسبب أماكن، وأحيانا بسبب أخرى. مثاله الفضل عشر ذي الحجة أفضل من غيرها، والحسنات فيها عظيمة جدا عند الله جل وعلا، ليلة القدر الحسنات فيها مضاعفة أضعاف كثيرة، المكان مكة الصلاة فيها 100,000 صلاة الآن ضعفت، العمل الفريضة أحسن من النافلة الآن ضعفت، صلي ركعتين وهذا ركعتين لكن فرق أن هذه فريضة وهذه نافلة، هذه أفضل. أيضا العامل، فالصحابة لا يصل إلى فضلهم أحد، فاختلف الآن العامل حتى لو عملت مثل عملهم لن تبلغ درجتهم. أحيانا إخلاصك لله عز وجل، تعمل نفس العمل تصلي العشاء بركعات أنت وصاحبك، لكن هذا العامل مخلص خاشع في صلاته هذا دونه هذا أفضل، فهناك أسباب لمضاعفة الحسنات. أحيانا الآن ذكرنا أن الحسنات قد تضاعف إلى أضعاف كثيرة لأسباب كثيرة، منها ذكرنا الزمان والمكان والعمل والعامل، أحيانا منفعته، فالنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، فالعلم أفضل من قيام الليل، لماذا؟ لأنه متعدي تنفع الناس، أما قيام الليل قيامك لك، صيام النهار صيامك لك. السادسة فعله في وقت تضيع الناس له، كما قال عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إلي، كما في مسلم، إذا ضيع الناس السنة وأهملوا الدين ثم أنت قمت فأظهرته وعملت به هذا ثوابك أعظم عند الله جل وعلا، لأن الناس أدبروا عن هذا الأمر ما فعلوه، هذا يحتاج إلى مجاهدة منك وصبر، تكون كالقابض على الجمر. وهذا فيه فوائد، يعني فيه أسباب كثيرة جدا، وهي مسألة طويلة جدا، وقد كتب فيها الشيخ حمد العثمان حفظه الله رسالة اسمها فقه المفاضلة بين العبادات أو بين الطاعات، والشيخ تعرفون صاحب فوائد ونوادر، كتب نافعة جدا، وهذا كتاب نافع جدا حقيقة في مجلد ضخم نفع الله به. الفائدة السابعة إثبات الملائكة الموكلين بحفظ عمل بني آدم، لأن الملائكة أصناف كثيرة وأعمال كثيرة، منهم من يحفظون أعمال بني آدم ويكتبونها. الفائدة الثامنة قبل الأخيرة عظم أثر النية في الأعمال، كيف هذا هم؟ فقط هم نية أثيب عليها، إذن النية لها مؤثر، النية هي المحرك للقلب، القلب هو محرك للجسد. الفائدة الأخيرة أن جزاء السيئة دائر بين العدل والعفو من الله، لأن الله عز وجل قد يحاسب عليها وقد يعفو عنها، إلا الشرك عافانا الله وإياكم منه. نعم. قال رواه البخاري،
رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف: فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها.
يعني يقول النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قوله كتبها الله عنده، معناه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الله يعتني بها سبحانه وتعالى. نعم.
وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة.
يعني فرق بين اللفظين، قال كاملة حتى يجعل الإنسان يطمع، حسنة كاملة لا نقص فيها، لكن لما جاء عند السيئة قال سيئة واحدة حتى يقللها في نفسك أنها ترى قليلة. نعم.
فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال
من الآن عاد. هذا أيضا حديث قدسي كما ذكرنا سابقا:
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
من عادى لي وليا، من هو الولي؟ يقول العلماء: الولي كل مؤمن تقي، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا شرط الولاية، أن يكون مؤمنا تقيا. قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث من هو الولي، فقال: وما تقرب
إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
يعني أعظم ما يفعله العبد هو الفرائض، إذا تقربت إلى الله بالفرائض وحرصت عليها أحبك الله جل وعلا. ثم:
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به.
سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع إلا بي، ولا يسمع إلا ما يكون في مرضاتي وفي طاعتي. وكذلك بصره الذي يبصر به، لا يرى إلا ما يحبه الله جل وعلا، لا ما يبغضه سبحانه وتعالى.
ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
نعم. فقط ما فيه زيادة عندك؟
نعم.
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي المؤمن، يكره الموت وأكره وأنا أكره مساءته. غير موجود عندك؟
نعم.
إلى هذا بقية الحديث. نعم. هذا الحديث ذكرنا معناه، ونذكر الفوائد الموجودة في هذا الحديث. الفائدة الأولى: معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، وصاحبها على خطر عظيم، لقوله جل وعلا: فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب. فالذي يعادي أولياء الله جل وعلا ليبشر بحرب الله عز وجل له. الفائدة الثانية: إثبات وجود أولياء لله. لكن الشأن، من هو الولي؟ تحقيق المناط في الولي، من هو؟ هل هي دعوة، منصب، جاه، خرقة يلبسها؟ من هو الولي؟ الصوفية يعتقدون أن الولي من أخذ عن شيوخهم وأعطوه لبس الخرقة ورضوا عنه، فهذا أصبح ولي من أولياء الله. أو من نصبوه فجعلوا شيخ الطريقة، هذا ولي من أولياء الله عز وجل. أو من طار في الهواء أو مشى على الماء، هذا ولي من أولياء الله عز وجل، هذا ليس وليا. أو من حضر، يعني حصل له مشاهدة الرب وحضور نفسه عند الله عز وجل، يعني يرقص أو يفعل هذه الأفعال حتى يحصل له الشهود أنه يشهد الله جل وعلا، يرى الله جل وعلا، يغيب مثل ما يقولون يغيب، فيحصل له اتحاده مع الله جل وعلا، عافانا الله وإياكم من هذا الكفر. الصوفية أتوا بغرائب وعجائب، وذلك يذكرون في تراجمهم، تراجم بعض شيوخهم، أن شيخهم المجذوب والمجنون، وشيخهم اللي كان يفطر في نهار رمضان، وشيخهم المغفل، أن هذا ولي من أولياء الله، حتى جعلوا مجانين ومن يرمون بالبعر في الشوارع منهم أولياء الله عز وجل، وتلعبوا في هذا. ثم أتوا فقالوا هذا خاتم الأولياء، لا هذا شيخنا فلان هو خاتم الأولياء، ختم به الأولياء، كما كان ابن عربي يقول عن نفسه أنه خاتم الأولياء. ثم أتى بعدها أولياء فقالوا لا ابن عربي هذا كذاب، خاتم الأولياء فلان، سيدنا فلان، وكل سنة يأتي يموت هذا يأتي ولي، حتى أنهم شيخ الطريقة هم الأولياء. المضحك فرنسا جاءت لإحدى الدول العربية تحتلها، وجاءت بمعها من جنودها من جواسيسها، فكان عندهم شيخ طريقة، وكانوا يشترون شيوخ الطريقة، إذا اشتروا شيخ الطريقة خلاص اشتروا أتباعه، لا تقاوم لا تقاوم، لا تفعل لا تفعل، مثل ما تشاهدون كيف يشترون الآن أصحاب العمائم، يشترون صاحب العمامة خلاص أنت اشتريت اللي بعدك كلهم بلا استثناء. هذا شيخ طريقة شروه، بعدين أتى له بهذه المرأة أظهرت أنها يعني معهم، وهي بقيت على دينها لكن تناصرهم، تزوجها ومات، تزوجها شيخ الطريقة الثانية ومات، كان يسمونها ذات النورين، أنها تزوجت اثنين من شيوخ الطريقة، عادت إلى فرنسا وهي على دينها وماتت، وسمت فرنسا شارع باسمها لجهودها في هذا البلد العربي، كيف وطأت لاحتلاله باسم الدين. وكان شيوخ الطريقة هؤلاء يعني كما قال الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله يقول لا يوجد من هؤلاء شيخ طريقة إلا وهو كان عبد من عبيد الاحتلال، سواء الفرنسي أو الإيطالي أو البريطاني أو غيره، وكانوا في ذاك الوقت يدعمون التصوف بطريقة رهيبة. لماذا؟ حتى يخضعوا الناس لليهود والنصارى ولحكمهم إذا تولوا عليهم، ونشر هذا الفكر بين المسلمين، شغلهم فقط في القبور والأولياء والعبادة، وأن هذا قدر الله قد جرى وانتهى الأمر عندهم، عافانا الله وإياكم. وقلنا لكم أن الولاية بينها الله عز وجل في كتابه، فلا تحتاج إلى أحد أن يقول، عندهم هم الخرقة، يقول أني خذيت حديث الخرقة عن سيدي فلان، إذا ألبسوها الخرقة يعني خلاص، يعني خلاص حطوا له ثلاث نجوم، انتهى الأمر عنده، صار هو أعلى درجة عندهم. الخرقة هذه يزعمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبسها ثم تواجد يعني رقص وسقطت، وبعد ذلك الصوفية انتقل عندهم هذه الخرقة، لبس الخرقة في صغره أو لبس الخرقة من شيخ فلان، يعني وصل درجة من الولاية درجة عظيمة عندهم، عافانا الله وإياكم. قلنا أن الله عز وجل بينها في كتابه فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون، وذاك الميزان عندنا ما هو؟ إيمانه وتقواه. نزل الناس بماذا؟ بالكتاب والسنة، يدعي أنه ولي ثم يدعو غير الله يستغيث بغير الله، هذا ليس بولي ولا هذا من أفجر الناس، يدعي أنه ولي ثم تجده مع النساء ويخلو بالنساء ويفعل المنكرات، هذا وين ولايته؟ ويرقص في المساجد ويجعلها موضع للطبل والدف والمزمار وغير ذلك، هذا بعيد كل البعد عن الولاية. ومن الطائف ما ذكره الصنعاني أن صوفيا كان عندهم فتكلم مع صبي صغير شاب يقول لعله لم يناهز ناهز الاحتلام ولم يحتلم، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني يقول نحن أولياء الله ما تكلم فينا أنت صبي، فقال نعم الله قال الذين آمنوا كانوا يتقون ولم يقل الذين يرقصون، هذا القرآن أولياء الله يرقصون اجعل المساجد ساحات للرقص واللعب، لا اتخذوا دينهم لهو ولعب هؤلاء، عافانا الله وإياكم. الفائدة الثانية إثبات محبة الله وهي صفة فعلية قد تقدم الكلام عليها. الفائدة الرابعة أن الأعمال الصالحة سبب لمحبة الله. الفائدة الخامسة منزلة الفرائض فهي المقربة إلى الله جل وعلا. الفائدة السادسة منزلة النوافل وأنها من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى، ولذلك من حكمة الله جل وعلا ورحمته بعباده لا تكاد تجد فريضة إلا ومعها نافلة. عندنا الصلوات كم؟ 5 صلوات فريضة، والنوافل كثيرة، الصوم رمضان والنوافل كثيرة، الزكاة والنوافل كثيرة الصدقة وهكذا، ما من فرض إلا له نوافل. لماذا؟ من أسباب ذلك أنها تؤدي إلى محبة الله، ومن أسباب ذلك أنها تكمل نقص الفرائض، تكمل نقص الفرائض، هذا من أسباب هذه النوافل. نعم. الفائدة السابعة أن الأعمال منها ما هو فريضة ومنها ما هو نفل، ليست كلها درجة واحدة، هي متفاوتة في ذلك، وهذا نستفيد منه ماذا؟ إذا تعارض عندنا فرض ونفل ماذا نفعل؟ الفرض. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لماذا؟ لأن هذه فرض وهذه نفل. إنسان حضر رمضان وقال لا أنا بصوم النفل الآن، نقول لا لا يجوز، يحرم عليك صوم النفل، الواجب عليك أن تصوم رمضان. الفائدة الثامنة أثر هذه الولاية والمحبة ما هو؟ تشديد الله للعبد، لا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا ينظر إلا إلى ما يحبه الله، ولا يمشي إلا في طاعة الله، وهكذا. الفائدة التاسعة أن الله إذا أحب عبدا أجاب دعاءه وأكرمه وأعطاه، قال وإن سألني لأعطينه. لذلك إذا أردت أن الله يستجيب دعائك أكثر من الفرائض والنوافل واحرص عليها. الفائدة العاشرة الرد على المخرفين الذين يقولون إن دعاء الله ونحو من الأسباب تنافي التوكل على الله، وهذا عند الصوفية يقولون حسبه من سؤالي علمه بحالي، لماذا أدعو الله؟ الله يعرف بحالي، انتهى الأمر. وهذا لا شك أنه من البدع والضلالات، لأن الله عز وجل وصف الأنبياء بأنهم يدعونه رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذا أنبياء، ومدح الله الأنبياء في كتابه في آيات كثيرة جدا أنهم يدعون الله ويستغيثون به، فكيف يكون هذا منافي للتوكل على الله؟ وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله يمدح العبد فيقول أنه يدعوه. الفائدة الحادية عشر الرد على الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود. أصحاب وحدة الوجود ماذا يقولون؟ يقولون أن هذا الحديث يدل على أن الله والمخلوق يصلان إلى درجة أن يكون شيئا واحدا. لماذا؟ قالوا أنه قال إذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. نقول أن يقول كنت سمعه، ما قال كنت أنا هو، وبصره الذي يبصره ما قال أنا أصبحت هو. والدليل أن هذا الحديث يرد عليكم، قال وإن دعاني وقال وإن سألني لا أعطينا. وجه الدلالة ما هو؟ من يعرف ماذا به؟ أن الله سبحانه وتعالى ذكر سائلا ومسؤولا، استعاذني لأعيذنه، ذكر مستعيذا ومستعاذا به، إذن يوجد سائل ومسؤول، إذن ليس ثمة وحدة وجود، وإنما موجود وخالق ومخلوق. ولذلك يقول الصنعاني رحمه الله يقول سورة الفاتحة ترد عليهم، يعني أقل شيء سورة الفاتحة ترد عليهم، إياك نعبد وإياك نستعين، هناك عابد ومعبود ومستعين ومستعان به، اهدنا الصراط المستقيم، طالب الهداية وهادي سبحانه وتعالى، وهكذا. سورة الفاتحة إذا قرأت ترد على هؤلاء، تثبت وجود خالق ومخلوق على خلاف ما يعتقده هؤلاء الزنادقة. نعم.
الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث حديث عظيم، ويقول فيه عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ، الخطأ من أراد الصواب فصار إلى غيره، وهو أن يرتكب الإنسان العمل من غير عمد أو من غير قصد، أو أنه يريد شيئا فيصادف شيئا آخر. مثلا أراد أن يشتري هذا الكتاب فاشترى كتابا آخر أخطأ، أراد أن يرمي حيوانا فرمى إنسانا أخطأ، أراد أن يقول كلمة فقال كلمة أخرى أخطأ، هذا هو الخطأ. قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ. الثاني والنسيان، النسيان خلاف التذكر، وهو معروف من الكلمات المعروفة، إنسان ما يتذكر الشيء إنساه يذهب يذهل عنه، هذا النسيان اللي هو ذهول القلب، يذهل القلب عن هذا الأمر. وهذا الحديث مرجعه إلى قول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الخطأ والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، كما يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله في القاعدة الفقهية. الخطأ والنسيان هذا من رحمة الله أنه ساقط عن هذه الأمة، فإنسان إذا أراد شيئا فأخطأ فيه وفعل شيئا آخر لا إثم عليه. أراد مثلا أن يوقف سيارته فاصطدم في سيارة أخرى، الآن أفسد مال المسلم، لا إثم عليه لأنه لا يريد هذا الأمر. يعوضه نعم، لكنه لا إثم عليه، بخلاف شخص آخر أتى فكسر السيارة، حتى لو عوضه هو آثم لأنه أتلف مال المسلم. إنسان أراد أن يرمي حيوانا فكان إنسان خلفه فقتله، هذا لا إثم عليه، لا يريد قتل الإنسان، حصل منه غلط. إنسان أراد أن يقول اللهم أنت عبدي وأنت ربي وأنا عبدك، قال أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ، لا إثم عليه لأنه لم يرد هذا الأمر. وكذلك النسيان، العبرة بما تعمدت قلوبكم، أنك تريد هذا الشيء فعلا هذا تحاسب عليه. والأمر الآخر النسيان، إنسان ينسى، أحيانا إنسان سبحان الله ينسى الصلاة يذهل عنها، بعد ساعتين ساعة صليت له والله ما صليت نسيت. إنسان صائم ينسى أنه صائم فيأكل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. فالخطأ والنسيان هذا من كرم الله عز وجل على هذه الأمة أنه معفو عن هذه الأمة ولا شيء عليه. ولذلك إذا نسي الإنسان فأكل أو شرب وهو صائم ماذا يصنع؟ يبطل صومه؟ لا، صومه صحيح. ماذا يصنع؟ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله سقاه، وهذا من رحمة الله وكرمه على هذه الأمة. هذا حديث فيه فوائد: الأولى فضل الله على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية سعة رحمة الله ولطفه بعباده، حيث رفع عنهم الإثم والحرج فيما نسوه أو أخطأوا فيه. الفائدة الثالثة أن هذا عام، فمن فعل شيئا جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق في حق الله، فيما يتعلق في حق الله إذا أخطأت أو فعلتها مكرها لا شيء عليك. أما بالنسبة لحقوق العباد لا، أذكر قاعدة، هذه قاعدة شرعية كما قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: والخطأ والنسيان والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. الآن مثل ما قلنا، إنسان أتلف سيارة إنسان، أخذ حجارة ورمى حجر، أراد أن يرمي مثلا شيء فرمى السيارة كسرها، عليه إثم؟ لا، لكنك تصلح ما أتلفته، أنت مطالب بهذا. مثل إنسان قتل إنسان خطأ، عليه إثم؟ لا، خلاص يذهب الأمر، لا، لازم فدية، فدية. لماذا؟ هذا حق إنسان. وهكذا بقية الأمور، ابنك الصغير كسر له شيء لا إثم عليه، لكنك تعوض بسبب إتلافك. حتى البهائم، لو عندك إبل فغدت على مزرعة وأكلتها وأتلفتها لا شيء عليك من الإثم، لكنك إذا كان واجب عليك حفظها أنك تعوضه. وهكذا الفائدة الرابعة كرم النبي وعظم منزلته عند ربه، فإنه قال: إن الله تجاوز لي، فالله تجاوز له في هذه الأمة، دليل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام على ربه. الفائدة الخامسة أن من صفات الله التجاوز والعفو وترك المؤاخذة. الفائدة السادسة فائدة من الفوائد المهمة وهي تندرج تحتها فوائد كثيرة جدا، وهي أن طلاق المكره لا يقع، والدليل وما استكره عليه في الحديث. أي شيء تستكره عليه لا حرج عليك فيه. واحد يمسكوه وقال يلا طلق زوجتك ولا ضربناك وقتلناك، طلق، يقع الطلاق؟ لا. من اللطائف اتصل بي رجل يسألني عن طلاق، فقال إن زوجتي أكرهتني وقالت طلق وطلقت. قلت كيف تكرهك يعني وتطلق؟ أشياء تصور. قال لا يا شيخ، أنت أنا ضعيف جدا وهي ما شاء الله تبارك الله، وأخذت سكين وقالت طلق ولا قتلتك الآن، وأنا بالنسبة لها لا شيء. زين، وطلق. قلت لا، إذا كانت هذه الصفة طلاقك لم يقع، لأنه ما مكره، يعني إما تذبحه أو يطلقها، خلاص طلقها والطلاق لن يقع في هذه الحالة. وهكذا فيما هو دونه ما هو أعظم منه حتى في الكفر، إلا من يكونها قلبه مطمئن بالإيمان. وإكراه يكون على ماذا؟ على الفعل لا على اعتقاد القلب. اعتقاد القلب ما حد يكرهك عليه، تغير قلبك واعتقاداتك ما حد يكرهك عليه، لكن لسانك وعملك تكره عليه، قد تكره عليه. نعم. الفائدة السابعة والأخيرة، أن من فعل المحلوف عليه أو المعلق على شرط ناسيا أو مخطئا أو مكرها لا يحنث. أن من فعل المحلوف عليه، إنسان حلف قال والله ما أدخل هذه الدار ثم نسي دخلها لا شيء عليه، أو أخذ رغما عنه أدخل الدار لا شيء عليه، لأنه فعله ناسيا أو مكرها. أو أخطأ قال أنا والله ما أكل هذا الطعام، وأخطأ وأراد أن يأكل هذا الطعام فأكل هذا الطعام لا شيء عليه. نعم. فهذه هنا قواعد ثلاث: الخطأ والنسيان وما أكره عليه العبد كله معفو عنه. نعم.
الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
نعم. هذا الحديث الحمد لله يعني ليس فيه لفظ غريب أو مشكل، وإنما هذا الحديث حاصله أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب على قلة المحافظة على الدنيا والحرص عليها وقلة الاعتناء بها، ويحث النبي عليه الصلاة والسلام على الزهد فيها. فيقول ابن عمر رضي الله عنه قد أخذ بمنكبه فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. وتعرفون أن الغريب إذا نزل بدار فإنه لا يجتهد فيها ولا يرتبها ولا يعتني فيها، وإنما يتساهل في كل شيء، أي شيء يعني أي شيء مثلا يقضي حاجته يفعله. فالغريب لا يصنع له بيت ويجتهد في بناية هذا البيت ويجعل له مثلا من الفرش والملابس وغير ذلك يعني الشيء العظيم، لا، وإنما أي شيء يمشي معه. كذلك الإنسان في هذه الدنيا لا يجعل هذه الدنيا أكبر همه يعني يقوم ويقعد لها، وإنما يجعلها مثل الدار التي يمر بها ثم يذهب ويتركها، مثل عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه لما سمع موعظة النبي عليه الصلاة والسلام هذه قال في هذه المقالة: فقال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني هذا حظ منه على أن يجعل الموت نصب عينيه، إذا أمسيت لا تنتظر أنك تصبح، إنما استعد لموتك، أنك قد تنام ولا تستيقظ، ماذا تصنع؟ اجتهد في ذاك اليوم في تلك الليلة بالعمل الصالح، لأن لو قدر أنك نمت فلم تستيقظ أنك نمت على عمل صالح. قال: وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قد يحصل لك أمر، وترون الآن من كثرة موت الفجاءة إنسان يخرج من أهله حتى لا يودعهم ثم لا يرجع إليهم إلا جثة هامدة، وترون الآن كبار سن وصغار وأطفال ونساء ورجال كيف يتخطف الناس الموت. الإنسان يحتاج دائما إلى أنه يستعد لهذا الموت. الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، أن تعرف أن موتك يأتي لكن لا تعرف متى يأتي موتك، ماذا تصنع؟ استعد لهذا الموت، تجهز لهذا الموت حتى لا يأتيك وأنت غافل معرض عن هذه عن الدار الآخرة. لأن كثيرا منا يغفل فتجده يجتهد في الدنيا ويعمل للدنيا وفي ماله أنه سيكون عمره إلى 50 و60 وإن شاء الله أنا بعد 7 سنوات سأفعل كذا، يخطط لهذه الدنيا لكنه ما يخطط لآخرته، ما يرتب أموره لآخرته، ما يعمل لآخرته. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. استعد بالعمل الصالح حال كونك معافى. اليوم تستطيع أن تصلي، غدا لا تستطيع. اليوم تستطيع أن تصوم وتصوم كل 2 وخميس، غدا لا تستطيع، يأتيك مرض يمنعك من الصوم. اليوم تستطيع أن تحضر مجالس العلم مجالس الذكر وتسافر وتطلب العلم، غدا لا تستطيع. دائما استغل حال حياتك وحال قوتك وحال غناك وحال صحتك. كثير من الناس يقول إن شاء الله إذا تخرجت أفعل كذا، إذا توظفت أفعل كذا، ثم تأتي عوارض وشواغل تمنع من هذا الأمر. قال: ومن حياتك لموتك، لأن إذا أتاك الموت ما ينفعك هذه الأماني كلها، هذا الحديث فيه فوائد. الأولى التزهيد في الدنيا، ألا يتخذ الإنسان يا أخوان دار مقر، وإنما هي دار ممر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا فيها إلا كرجل قال تحت شجرة ثم قام فتركها. مثل رجل أتى تحت شجرة ونام القيلولة، يصنع له غرفة تحت الشجرة؟ لا، ينام هو دقائق معدودة ثم يتركها. هذا حال المؤمن في هذه الدنيا. الفائدة الثانية في الحديث: مس المعلم بعض أعضاء المتعلم عند التعلم. مس المعلم بعض أعضاء المتعلم عند التعلم أو عند التعليم، هذا لا مانع منه. لو أن شيخك مثلا أو أنت وضعت يدك على كتف الطالب لا حرج في ذلك، أو مسكت يده، هذا لا حرج فيه، لا يقلل من الهيبة ولا يكون فيه سوء أدب، إنما هذا جائز. ومر بنا حديث جبريل أنه وضع كفيه على فخذ النبي، فيجوز للمتعلم أن يضع كفيه ويجوز للمعلم أن يضع كفه. الفائدة الثالثة فيه دليل محبة النبي لابن عمر، لأنه من عادة النبي ألا يفعل ذلك، أن ينصح الناس أو يعلمه أن يضع يده عليهم، إنما فعل هذا مع ابن عمر، دليل على محبة ابن عمر. يعني ليس كل الناس إذا جيت تعلمه تحط يدك عليه، ولا لا، بعض الناس من بعيد. الفائدة الرابعة: الابتداء بالنصيحة والإرشاد لمن لم يطلب ذلك. ليس من شرط أن يطلب منك وصية كما في حديث العرباض أوصنا، حتى لو ما طلب منك وصية تعلمه، ففي هذا الابتداء بالنصيحة والإرشاد لمن لم يطلب ذلك. الفائدة الخامسة: حرصه صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته. الفائدة السادسة: أن المؤمن في الدنيا كالغريب. الفائدة السابعة: التنبيه على قصر الدنيا. الفائدة الثامنة: استجابة الصحابة لمواعظ النبي عليه الصلاة والسلام، كيف وعظها النبي فتأثر ابن عمر فكانت وصية ابن عمر التي سمعتموها. الفائدة الأخيرة: أن الصحة والحياة نعمتان ينبغي أن يغتنمها العقلاء. ما دمت في صحتك اغتنم الصحة، ما دمت حيا اغتنم الحياة، إذا أتاك الموت لا تنفعك كل الأماني، إنما حال حياتك تستطيع أن تفعل ما تشاء. نعم.
الحديث 41: عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
نعم، في حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، وليس المراد نفي الإيمان كما تقدم وذكرناه، أن النفي يكون نفي وجود ونفي صحة أو نفي كمال، وهنا نفي الكمال. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، الهوى ميل الطبع، الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، هذا الهوى. هوى شيء يعني طبعك مال لهذا الشيء، أنك تحبه يلائمك يوافقك، حتى يكون هواه تبع لما جئت به، يعني ما جئت به من هذه الشريعة، ينبغي أن يكون هواك وميل قلبك تبع لما جاء به النبي في الشريعة، فتحب ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، ويميل قلبك إلى فعله ونصرته وغير ذلك. لأن الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: حديث صحيح، رويناه أو رويناه، يجوز هذا يجوز هذا، بعض العلماء يرى أن الأصح رويناه، يعني رواه لنا مشايخنا في كتاب الحجة. كتاب الحجة للمقدسي رحمه الله، لأنه اختلفوا الحجة هذا أي كتاب، صحيح أن كتاب الحجة للمقدسي رحمه الله. قال بإسناد صحيح. الحجة طبع هذا الكتاب في مجلدين مختصرة في دار أضواء السلف، ومن كتب الطيبة النافعة جدا في باب الاعتقاد، وأكثر فيه من أبواب الاتباع، اتباع النبي واتباع الصحابة والحذر من البدع وغير ذلك. هذا الحديث كما قال إسناده صحيح. يقول ابن حجر رحمه الله: رجال ثقات. والحديث في إسناده نعيم بن حماد الخزاعي، نعيم بن حماد الخزاعي إمام أئمة السنة، لكن تكلم فيه من ناحية حفظه رحمه الله، وإلا فهو إمام. لذلك ضعفه ابن حجر، ضعفه ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة: الأولى وجوب الانقياد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الثانية: يجب عليك مخالفة هواك الذي يدعوك لمخالفة الشرع. يجب عليك مخالفة هواك الذي يدعوك لمخالفة الشرع. الفائدة الثالثة: خطر اتباع الهوى. خطر اتباع الهوى لماذا؟ لأنه يهوى بصاحبه إلى المعاصي أو إلى الضلالات، أو يهوي بصاحبه إلى النار. الهوى يا أخوان يقتل الإنسان، يهلكه، يجعل الإنسان يفعل محرمات، يفعل بدع، يفعل الشرك، يفعل أشياء كثيرة لأنه هواها في نفسه. ما هي أسباب الهوى؟ لماذا الإنسان مثلا يفعل شيء قبيح، إما معصية ويجاهر بها، أو مثلا يفعل شيء من البدع والضلالات؟ لماذا؟ هناك أسباب. من ذلك حب الرياسة. بعض الناس يحب أن يكون رئيس فيعظم عند الناس، إذا ارتكب بدعة صار معظم عندهم في هذه البدعة. وبعض الناس يحب أن يشتهر، أول امرأة فعلت كذا، فتجدها تفعل هذا الفعل لأجل أن يقال أول امرأة فعلت هذا، هكذا تحب أن يشار لها، نسأل الله العافية والسلامة. وأحيانا حب الدنيا، بعض الناس يفعل هذا الأمور أهل المنكرات أو تعري أو غير ذلك لأجل المال، يحب المال فتجد يفعل أي شيء. ابن الجوزي رحمه الله عليه كتاب اسمه ذم الهوى مجلد، ذكر فيه الآيات والآثار والأحاديث وغير ذلك مما يذم الهوى. ذكر فيه قصص يعني بعضها غريب جدا في اتباع الهوى. وتشاهدون أنتم الآن أناس يفعلون أشياء غرائب حقيقة، الإنسان يستغرب كيف يعني الآن مثل الإعلام الآن امرأة تدخل في مجلس رجال وتجلس بين الرجال، كيف تفعل هذا الفعل؟ أين الحياء؟ أين شرفها وسمعتها وكرامتها؟ كيف تبغ من الوقاحة والخسة والدناءة تفعل هذا الفعل؟ كيف تجلس بين الرجال وتضاحكهم هو مجلس رجال خاص بالرجال؟ خلاص أعماها حب الدنيا وأن يشار لها بالبنان وأنها امرأة جريئة وأنها قوية وأنها كذا وكذا. الهوى يعمي ويصم، كما يقال حبك الشيء يعمي ويصم. إذا أحب الناس الدنيا ما مثل ما نقول إحنا في العامية ما يرفعونها من شيء، كل شيء يفعلونه، أهم شيء أنه يسبب لهم شهرة، مال، رئاسة، أي شيء يفعل أي شيء ما عنده مشكلة، عافانا الله وإياكم. الفائدة الرابعة: أن نفي الإيمان قد يراد به نفي كماله، وهذا يعرف بجمع الأدلة. الفائدة الأخيرة: أن الإيمان يزيد وينقص. نعم.
الحديث الثاني والأربعون: عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي.
يا ابن آدم، هذا نداء من الله عز وجل، وهذا حديث قدسي أيضا. يا ابن آدم، آدم قيل اسم أعجمي وقيل اسم عربي، اسم أعجمي لا اشتقاق له، قيل اسم عربي وله اشتقاق، مشتق من الأدمة الحمرة، وقيل مشتق من أديم الأرض يعني لأنه خلق منها فقيل له آدم، وقيل غير ذلك. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، الرجاء ضد اليأس وهو تأمير الخير، رجوتني يعني تأمل في الله عز وجل أنه يعطيك وتعتقد قرب وقوع هذا الأمر فيقال هذا الرجاء. غفرت لك، غفرت يعني سترت هذا الأمر وتجاوزت لك عنه وعفوت عنك فيه، لأن الأصل الغفر الستر، منه المغفر الذي يوضع أسترك بينك وبين العدو. نعم على ما كان منك ولا أبالي، على ما كان منك فيه تقليل ما كان منك، أي شيء يبدو منك ويصدر منك إذا دعوتني ورجوتني غفرته لك، لا أبالي حتى لو تكررت معصيتك وفعلت من المعاصي ما فعلت. ثم قال:
يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم،
نعم عنان السماء يعني ما عنا لك من السماء، ما ظهر لك من السماء، هذه السماء التي تراها، لو بلغت ذنوبك من الأرض إلى أن تبلغ السماء التي تراها بعينك كل هذه ذنوب، ثم استغفرت الله عز وجل غفر الله عز وجل لك ولا يبالي. نعم عندي غفرت لك ولا أبالي، لأن هذا في سنن الترمذي. نعم
يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا،
بقراب الأرض يعني ما يقارب الأرض يعني في ملئها خطايا. نعم
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
نعم
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا حديث فيه فوائد عظيمة، الأولى الحث على الدعاء، أن الإنسان دائما يدعو الله. وهنا حديث أنس يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي أنه تضمن ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة: الأول الدعاء مع الرجاء، الثاني الاستغفار ولو عظمت الذنوب، الثالث التوحيد. يقول رجب هذه الأسباب الثلاثة وهذا هو السبب الأعظم التوحيد، إذا وجدت وجدت المغفرة معها. أنك تدعو الله مع رجاء الله، ما تدعو الله هكذا فقط تتكلم بلسانك، وإنما تدعو دعاء الراجي أن الله يغفر لك ويعفو عنك. الثاني أنك تستغفر، أستغفر الله من هذا الذنب. الثالث يكون عندك التوحيد. الفائدة الثانية، الفائدة الأولى قلنا الحث على الدعاء، الثانية تكرار التوبة وعدم اليأس من رحمة الله. كلما أذنبت تب، كلما أذنبت تب إلى الله عز وجل. شروط التوبة ثلاثة: الأول الإقلاع عن المعصية، التوبة الصادقة أن تكون تقلع عن هذه المعصية ما تفعلها. الشرط الثاني الندم، تندم على أنك فعلت هذا الفعل المحرم وهذه المعصية. الشرط الثالث العزم، تعزم في قلبك على أنك لا تعود إلى هذه المعصية. الشروط الثلاثة: الإقلاع، الندم، العزم. زاد العلماء شرطا رابعا فيما لو كان في حق بني آدم، هذا في حق الله عز وجل، في حق الله إذا تبت واجتمعت فيك هذه الثلاثة الشروط تاب الله عليك. أما إذا كان الذنب في حق بني آدم لابد من شرط الرابع، هذه الثلاثة شرط رابع، ما هو؟ نعم إذا تعلقت بآدمي رد المظلمة، أخذت منه مال تقول أنا عزمتني ما أعود لهذا الفعل، لابد ترجع المال له، اغتبته لابد تعتذر منه ونحو ذلك. لماذا؟ لأن حقوق بني آدم مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة، هذه قاعدة عند العلماء. حقوق الله كلها مبنية على المسامحة، الله يسامحك، لكن حقوق بني آدم مبنية على المشاحة. تقدم الحديث قبل قليل، أخطأ على ذنب ولا ما على ذنب؟ إذا أخطأ ما على ذنب، لأن هذا حق الله. طيب حق بني آدم، كسرت السيارة، لا مبني على المشاحة، أعطى حقه. الفائدة الثالثة خطر الشرك، لأنه اشترط إتيان الله يوم القيامة أنه لا يشرك بالله شيئا، وهذا يشمل الصغير والكبير. لا تشرك بالله شيئا، تأتي إلى الله عز وجل وليس في عندك شرك. الفائدة الرابعة شرف بني آدم، لأن الله وجه الخطاب لمن؟ لبني آدم، فقال يا ابن آدم. الفائدة الخامسة حسن الظن بالله عز وجل، لأن الله عز وجل دعا العبد للتوبة ووعده بالمغفرة، فإذا استغفرت غفر الله لك، وإذا تبت تاب الله عليك. لا تقول إن الله ما يغفر لي أنا الذنوب كذا وكذا، لا لا، أحسن الظن بربك، أنا عند ظني عبدي بي. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أنه قال قبل أن يموت بخمس: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. دائما أحسن الظن بالله عز وجل في كل أمر. حتى الكتاب لو درسته ما فهمته أحسن الظن بربك أنك أنت أردت العلم وأردت أن تنتفع به وأردت أن يرفع الله عنك الجهل وأن تنفع المسلمين، الله سيفتح لك المغلق منه. الفائدة السادسة إثبات لقاء الله يوم القيامة، لأن العبد سيلقى الله وسيخلو به ربه ويكلمه. الفائدة السابعة أن ابن أو بني إذا أضيف إلى جد القبيلة فإنه يعم الذكور والإناث، إذا أضيف إلى جد القبيلة فإنه يعم الذكور والإناث. أما إذا أضيف إلى معين كابن محمد هذا اختص بالذكور، يعني مثلا تقول بني هاشم هذا يشمل الذكور والإناث، أما تقول بني محمد هذا يشمل هذا كل الذكور فقط ما يشمل الإناث. واضحة ولا مو واضحة؟ وش الفائدة هذه؟ شو نستفيد منها؟ مثل لو قال هذه المزرعة وقف على بني هاشم أو قال وقف على قبيلتي تشمل الذكور والإناث، أما لو قال مثلا هذه المزرعة وقف على بني فلان أبناء أبيه يكون وقف على الذكور فقط وليس على الإناث. وهكذا الفائدة الثامنة عظم فضل الله عز وجل وسعة رحمته. التاسعة فضل التوحيد وعظم منزلته. الفائدة العاشرة وبها مسك الختام أن النووي رحمه الله من براعة الاختتام عنده أنه ختم هذا الكتاب بماذا؟ بالدعوة إلى التوبة والاستغفار وبيان سعة فضل الله ورحمته حتى يطمع العبد بعد قراءة هذا الكتاب بماذا؟ بالتوبة والاستغفار، ويطمع في فضل الله ورحمته وعفوه جل وعلا. وبهذا نكون أتممنا هذه الأربعين النووية التي كان أصلها ما جمعه ابن الصلاح كما ذكرنا في أوله، ثم زاد عليها النووي رحمه الله في أذكاره إلى أن أوصلها إلى 30 حديث، ثم زاد عليه إلى أن أوصلها إلى 42 حديثا، ثم أتى ابن رجب الحنبلي فزادها إلى أن بلغت 50 حديثا. نعم عندك باقي شيء أو
زيادة في رجب؟
ها
زيادة اللي في رجب.
طيب لا عندك زيادة في رجب؟ ما عندك خاتمة الكتاب للمؤلف؟ طيب نكون بهذا إن شاء الله ختمنا الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.